كل الصحابه عندهم امانه، لكن ابو عبيده بن جراح فوق الامانه. كل الناس الصحابه عندهم شجاعه لكن خالد تفوق في الشجاعه. كل الصحابه عندهم علم لكن علي بن ابي طالب تفوق في العلم. كل الصحابه عندهم فقه لكن معاذ بن جبل تفوق في الفقه. كل الصحابه عندهم علم المريض لكن زيد بن ثابت تفوق في علم المريض. فقد يجعل الله لكل ايه واحد منه. وانت تلحظ هذا مثلا في علماء الامه في اي دين، لان علم الفلان ده متخصص في التاريخ، ده متخصص في الفقه، ده متخصص في الرقائق، ده متخصص في العقائد. تلاقي موجود في ده اكثر من غيره، وكذلك ده متفوق في الحلم، ده متفوق في السر، ده متفوق في الكرم. وضحت؟ أميز وأظهر خصال المتقين فيه ثلاثة. الآية جمال عايز أقول لك إن الثلاث صفات دول اشتركوا فيهم كلهم، مش واحد تميز، لا ده كلهم وقعوا له على التقييد. يأمرون بالمنكر، فأول اتصال البناء الأمر والنهي مرده لحال القلب، فما رضي به القلب به أمر، وما كرهه القلب ومنه انقبض عنه نهي. وضحت القاعدة ايه؟ يبقى الشيء اللي اقتنع به القلب وراضية هيأمر به، والشيء اللي كره وتبرم منه هينهى عنه، يعني بيشعر ان مصلحته في عكسه. وبطبيعة الانسان بيتحرك مصلحته الشخصية وحبه لنفسه. ها؟ في حد ما يحبش نفسه؟ كل يحب نفسه إلا المؤمن، حبه لله أكثر من حبه لنفسه. إذا حال مرضية عندنا نسأل الله عفوه وعافيه. لما جاء عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي، قال لست الآن يا عمر، لسه الإمام ما فرجع. يقول عبد الله بن عمر فخرج عمر من مجلسه وعاد نص ساعة تدعي، قال يا رسول الله الآن أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي، قال الآن في الوقت بس. يقول عبد الله بن عمر قلت لعمر كيف تغيرت في الحياة؟ طلعت ورجعت، ايه اللي غيرك؟ قال سألت نفسي أي الأمرين أصلح لنفسي؟ ما تدعوني إليه نفسي أم ما يدعوني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأيقنت أن نفسي بالسوء أمارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالسوء بحال، فعلمت أن مصلحة نفسي في أمره لا في أمرنا، فتعلق به. مصلحة نفسي هي الحاكم، فين المصلحة؟ احنا معاه. المؤمن يرى مصلحته في أمر الله وأمر رسوله ولا مصلحة له في غيره من ذلك، وإن اجتهدت النفس. ها وضحت القضية دي؟ عشان كل واحد يراجع نفسه يلاقي فيه بلاوي كتير. هاي يحب ربنا بس في حتة معينة رهوات. يقول لك عم الشيخ نفس كله إلا نفس، نفس الأول ولا الطفل. يا سلام يا سلام كده الأمر محتاج مراحل. فإذا كان القلب إذا اشتهى أمر دعا إليه، فهنا نجد الأمر العجيب أن قلب المنافق ينكر المرأة فينكر وينشرح للباطل فيأمر بزواجها. يقول نسيب قد تكون بدايتها خير رسول الله. من الإنسان يجد شيء من المعاناة والمشقة في تنفيذ أمر الله فيبدأ يكرهه ينكره. أنصح الناس به، واحد مثلا صلى وصار شاخد خد له ألمين يبدأ يكره الصلاة شوية شوية أو مجالسة المسلمين أو حضور حلقات العلم شوية شوية يعين قلب يمسك ايد الأورة تحطها وتعمل جاي وأصل خذ فلوس روح المسارح التمثيلات انت عايزها. فتجده شيئا فشيئا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. البداية ايه؟ القلب الكل قلب. لذلك أصل الإيمان كله ممنع حتنا. قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله المذهل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل عرى الإيمان. هي دي أساسية الإيمان، الحب والبغض. أحبيت المعروف والمعروف كل ما أمر الله به، والمنكر كل ما نهى الله عنه. دي قاعدة تحفظها. المعروف كل ما أمر الله الله ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمجرد ان القلب يبدا يكره شيء من الاحكام اللي ربنا امر بها ورسول الله بها، يكره شيء يتبرر منها يتعلق بما يخالفها، تلك بدايه البلاء، تلك بدايه البلاء، بدايه المصائب، بدايه المصائب. سيصل لمرحله الموازين عند القلب، هيامر بالنكر وينهى عن المعروف. طبعا عشان يوصل للمرحله دي في مراحل، كره قلبي ابوه يترتب عليه في البدايه شبهات، يترتب عليه في البدايه ايه الشبهات دي؟ ان يبرر او يجتهد ان يبرر لنفسه ان مصلحته في غير المعروف وان مصلحته في المنكر. وذلك كل فتنة تبدأ بشبهة وتختم بشهوة. بدايتها شبهة في القلب، تتحول بعد كده الشبهة لشهوة يشتهيها القلب. عشان بس نعرف المراحل، احنا قلنا اذا كنت فوتت انا هكتفي المقطع ده ونكمل بكره. الآية مش عايزين نعديها وفيها معاني احنا محتاجينها. واضح؟ بداية الأمر كلها مجرد من قلبي حب وروح، يتحول بعد ذلك لشبهة. الشبهة دي في أي الأمرين أنكر عندنا وأي الأمرين معروف عندنا؟ نبدأ نعيد موازيننا ومقاييسنا لما يقع حولنا. طب أنهي المنكر أنهي المعروف؟ هل الصلاة هي المعروف بس؟ لكن الله ما في ناس صلت وراح جهنم، وبعدين هو يعني المسألة صلاة بس لربك رب القلوب، والعبرة في سلامة القلب، ومش لازم الناس يشوفونا. وصلنا لما صلي لوحدي ما يبقاش فيها رياء، ولما صلي في الجماعة يبقى فيها رياء. سنة سنة هتلاقي شبهة ورا شبهة شغالين لغاية ما يصل لمرحلة قداعة بأن الشبهات دي هي الصواب، فتتحول في قلبه لشهوات. خلاص أصبح بيشتهي هذه الشبهة، أصبح مقتنع بها. واضح يا اخوانا؟ دي بداية البلد. شبهة تصل به في النهاية ليه؟ وكل المعاصي بدأت بها. تبدأ بالقلب تحول لشبهة، تتحول من شبهة لشبهة، يقع فيها العبد بلا غضار في الملاكمة. لو مقتنع هي الصواب مش هي الخطأ، وصل لحد قناعة ان اشتهاها، وما دام اشتهاها يبرر لنفسه اي شيء، بل لو كان حتى متيقن ان الامر عكس ما يفعل سيفعل، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وضحت؟ يبقى دي البداية عشان كل واحد يقلب كل شوية دي كده تصبق فيه ايه من المعروفات ارتابت منها القلوب، وفيه ايه من المنكرات بدأت تتعلق بها القلوب، فيه ايه من المعروفات دارت حولها في القلوب شبهات، فيه ايه من المنكرات دارت حولها في القلوب شبهات، في ايه من المنكرات تحولت في قلوبنا لشهوات، في ايه من المعروفات تحول الكره لها في قلوبنا لشهوات. مراحل نمر بها كلها. اخوانا الكلام ده احنا بنقول كلام نفيس غالي عشان تعثر عليه في كتب التوب. الكلام ده يجب ان يحفظ في الصدور ولا ينسى في حياتك، بل تمنها في حياتك كلها، في حياتك كلها. وانا انت ماشي عمال تراجع نفسك، قلبك فين؟ شبهات وصلت فيه لحد ايه؟ حولت لشهوات ولا لسه شغال شبهات؟ ازاي نعالج دي؟ ازاي نعالج دي؟ ازاي نعالج دي؟ مطلوب باستمرار هذه المراجعة والمراقبة والمشاركة والمحاسبة حتى لا نجد أنفسنا بين عشية وضحاها من أهل النفاق أو الكفر. يا إخواننا هذا من أخطر الأبواب في حكم المسلم، فتعيشوا من بينه. ولذلك الحديث الوارد الرسول قدام المراحل أو قدام المراحل صلى الله عليه وسلم اللي تسبق الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حدثهم عن النبوءة إنكم إيه الصحابة، وخاطبهم بخطاب الأمة كلها، قد سيأتي زمان على أمتي يضيع فيه الشباب وتتبرد فيه النساء. قالوا أذلك كائن يا شباب؟ شباب الأمة عدتها اللي تعتمد عليها في جهادها ونصرتها وقيامها هيضيع، ونساء الأمة العفيفات والطاهرات هتبرد. الصحابة مش مصدقين كلام في نفس الأمة بعد ما ربنا نجاها من هذه الجهالة كلها، قالوا أهذا كائن رسول الله؟ قال وأشد من نسائهم إنهم، ودي البداية، لا يدعون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرحله الاول انك انا ما اقدرش اصلي، انا ما اقولش ليك مصلي لانه صلى واتاخد وخد له قلمين، ولا شاف واحد قدام خد له قلمين ولا تهاب، انهم لا يدعون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى رجل مصلي ويصلي الفجر وبنته عريانه، لكن ما قلناش قد تقتنع لوحدها، هي حرة، هي مسؤولة عن نفسها، وانت مش مسؤول. يقول لك وانا مالي، مال مين؟ مال مين؟ انهم لا يدعون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلي بالنا ان ده اصل قام عليه الدين. قال تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى لتكن منكم امة يدعون الى الخير. من هنا كما قال اهل التفسير بيانية ليست رضية، أي ولتكن منكم يا أمة محمد أمة الكل، فالصغير والكبير فينا مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكل، إن الحق لابد من بيانه لكل من ضل عنه. ولو كان حاكم واللي بيأمره طفل. طيب اللي بن ولذلك ربنا يصف لنا وصية سيدنا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بيقولها لطفل عمره 7 سنين، 7 سنين: أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من جراء الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فبيربيه على هذا، يشربه له صبي. اذا كنت تلاقي اطفال المسلمين الطفل لو لقى شيخ هاي يخطئ يعلمه. سيدنا الحسن حسين اطفال 5 سنين و6 سنين ولقى واحد مش عارف يتوضا فيتداوب، ازاي نأمره؟ طف ليه؟ ازاي نأمره؟ قال له: طب تعالى نقول له ايه وصل الحل، ازاي وصلوا له المعلومه؟ قال: يا شيخنا احكم بيننا، فاخي يدعي انه يحسن الوضوء عني وانا ازعم ذلك لنفسي، وارتضيناك حكما بيننا لتحكم اينا اتقن في وضوءه من صاحبه. وجم توضوا هما الاثنين قدامه، وضوء وضوء، صبت اللبس شربينه. الرجل طوال ما هما بيتوضا عايز يحكم، شاف اتقان عجيب وشاف عرف نفسه ان هو البعيد مفيش ميح، قبل الاثنين ودعا لهم: انا ما احكم فيه. قال: لقد علمتماني بالتي هي احسن وادبتماني بالتي هي اقل. شفت عليه؟ لكن الطفل عوفي من هذا؟ لا، ربي عليه. ده اصل في الدين، الدين النصيحه، امر معروف نهي عن منكر، نشر الاوامر الله، نشر المعروفات ربنا امر به، نهي عن منكرات ربنا عنه. ده الاصل في الدين يا اخوان. ولذا قال: الدين النصيحه، فكان الدين ما قام الا بالنصيحه. الامر معروف نهي عن منكر، وده من اعظم الاصول التي بها بقيت الامور، ان زال منها زال. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا. فجعل صمام الامان لبقاء الامه او لزوالها الامر معروف نهي عن منكر. لو فينا واحد صادق الامر معروف نهي عن منكر، ممكن ربنا يرفع العذاب عن امه كلها فاجره كافره بالوحده. قصه اصحاب ياسين، قريه قتلت 3 من الانبياء وارتكبت جميع المنكرات، وربنا ابى ان يدمرها لوجود واحد غلبان في اطراف المدينه، مش ساكن جوه المدينه، في ضواحيها. يقول عنه تعالى: وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. واحد لغايه ما قتلوه هو الاخير، ما عادش في البلد حد يستاهل، ربنا خلص عليه. قال: وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. يلا بالسلام، دمر القريه كلها باللي فيه. خلي بالنا، واحد عشان نعرف قدر هذا. فالاصل الذي قام عليه الدين الله فعلا، فاذا ترك يبقى ضيعنا الدين، ضيعنا اصله واساسه. ولذلك الصحابه انكروا جدا: انهم لا يدعون الامر بالمعروف ونهي عن المنكر. قالوا: اهذا كائن يا رسول الله؟ الكلام ده يحصل لاولادنا؟ اهذا كائن يا رسول الله؟ قال: واشد من مسافر، انهم ليصبح المعروف عندهم منكر والمنكر معروف. شفت بقى المراحل اهي؟ جت في ميل قلبه يحملنا على ترك الامر بالمعروف ونهي عن المنكر، يوصل لمرحلة معنا الشبه، الشبه توصلنا لمرحلة ان احنا ينقلب عندنا الميزان فيها، فيصبح المعروف والمنكر والمنكر والمعروف. تتعمق في الدين يقول لك عيب، اوعى اوعى. ليه؟ يقول لك ايه؟ اللي يتعمق في الدين هنجن. يعني علماء الدين مجانين. يعني احنا عايزين الله استشفى العباسي. حاجة يعني اخوانا الكلام ده شاع بالناس، انا اقول كلام فراغ. يعني الناس بسبب الخوف وصلوا بعضهم لهذه المرحلة، اول ما ابنه يتعمق في الدين يقول لا سنتين جد. وليهم تعبيرات عجيبة. يعني انا اذكر وانا طفل صغير راجل عندي في البيت يقول: اه الشيخ قال لي ما تعمقش في الدين. بقول له: ليه؟ قال لي احسن تاخدك شوربه. قلت له يعني شوربه؟ قال لي يعني دماغك تروح بلاش دماغك تاخدك شوربه. ان الله لا يرفع انهم لا يصلح المعروف فيه المنكر والمنكر معروف. دي مرحله. قالوا اهذا كائن من رسول الله؟ قال واشد منه سيكون، انهم لا يامرون بالمنكر والمنكر. يبقى اذا لما يقول يامرون بالمنكر المساله دي ما جتش الا بعد سلسله مراحل. وضحت؟ مش جت في يوم وليله وتحول واحد من مصلي لممكن يصلي. لا، ده الامر مر بمراحل. من القلب شبهة حملته على ترك الأمر المعروف، شبهة حملته على تحويل المقاييس فجعل المنكر معروف المعروف منكر، شبهة حملته على الأمر بالمنكر والنهي عنه. وضحت يا اخوان؟ إنهم لا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قالوا أهذا كائن؟ قال وأشد الإنسان، والله لتصيبنهم الفتنة تدع الحليم فيه الحلقة. وفي رواية يتيم فيه الحليم. أي شاب حليم على دين عايز يغض بصر يعرف بص في اليمين العرب شمال عرب بص فوق بلكونات مفتوحة فيها عراق، بص تحت رجلان عرايا، بص فين غمض عينيه تخبطه سيارة. حاجة لا مش عايز يسمع نفسه. يقدر تلاقي جنبيك في السيارة في الشارع، تركب ميكروباص شغل لك كده تروح فيه، خش المصالح الحكومية والمصالح الرسمية شغل لك موسيقى، تركب الأسانسير وشغل لك موسيقى، تتصل بالتليفون عشان يديك انتظار شغل لك موسيقى. طب تروح فيه؟ حيران حيران تائه تدعو الحليمة في الحرب. ودي أمثلة بسيطة من أمثلة لا تكاد تحصى. حتى صار المسلم غريب. عايز أقول هقوله الأخرى في البعثة الأخيرة دي. أصبح المسلم غريب في أمة، في أمة المسلمين. فما بالك لو عاش بقى كفر؟ تحس انك انت تايه. لأكاد المسلم الصادق الآن المخلص لله في بيان الحق الوارد عنه لأكاد يجد له بلد تحتمل وتحتمل عليه. هيروح فيه؟ وده الواقع اللي احنا فيه. قلنا نجرب كل ما تروح بلد وتدعو إلى الله والناس تبدأ تعلم منك الحق تعلن عليك. معنى سبحان الله، يعني بجتهد كل المحاضرة بقلوبها التزم بها. تكلمش السياسي، تكلمش النظام، ما ليش دخل بكم تكلم الدين ده بس. خلال المصوص شرح المصوص يكفين القرآن، القرآن مليان مش عارفين خلص حاجة. يكفين السنة مليان، مجرد الناس تقتنع بكلامك تتجمع خلص. اخو الحليم في بلد سلاب وتجد عندنا تلقى اخوانا هدية فسانة على اخر السنة لو عرفوا اثر في الناس لازم تقولوا. فما فيش بلد تحملك كتبتك اعطرها الف دين البلد المسلم محمد الداعي الذي يرد ان ينقل الحق للخلق. بس ان ينقل الحق للخلق من غير تحريف ولا تبديل. أصبح الحليم حيران تائه. فاحنا وصلنا لهذه المرحلة. اللي بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المنكر. متقلع بيها موجودة مش موجودة؟ فهتلاقي فينا منافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المنكر. واضح؟ خلي بالك شوف تعبيركم يعني تأمونا مش بمنكر أن بينهم اللي ما يختلفش اثنين في كونه منكر. تخيل جاني شاب في معهد بيقول لي مش عايز اذكر اسمك انت راس من رؤوس المعهد وقيادات مجرد ما الشاب ساب لحيته يومين نبيته لسه يحقق معه قول لي هلا قال له احنا عاملين اختلاط ليه؟ عشان تربي لقلك تحلقها بكرة ومن بكرة عايز اشوفك مع واحد نقي اي واحدة واحنا نهيد لك ما تقعد معك. تخيل لما يسمع شاب صغير نبت في قلبها الايمان تفاجأ بحرب زي هيروح فين؟ هيروح فين الشاب؟ مصيبة كبيرة خالص كارثة. نسأل الله العفو والعافية. فتخيل ان كم من الشباب يخوف ويهدد ويؤذى لما بيحضر دروس العلم لان الدنيا لان او خارج بعد التهديد فكان الشيخ ما لسه في الدرس الاخيره دي شاب اتاخد اكل قلمين قال يقول لي بس انا من بكره همشي مع المسواك هشرب دخان عشان اشيل عن نفسي الشغل. تخيل بيوصل الناس هذا سلوك الناس مع الناس هذا واقع عجيب الأمة اللي تعيش فيها مش شخص ولا شخص. يا اخواني والله الامر الان وصل لحد في غاية الإيمان النفاق اصبح سمت عام انهم لا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف المنكر العلم البين الظاهر الذي لا خلاف فيه. لكن ما تصليش بس بلاش تصلي مع شيخ فلان ولا فلان ولا فلان ينهى عن طاعة الله ورسوله ينهى عن مجرد الحس بدماء المسلمين اذا اريد باعراض المسلمات اذا توجد تعتبر الآن جريمة جريمة في الأمة. يبقى عنده هذا الحس يبقى هذا وغير ذلك الكثير. إنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ثم ختم رسالته بقوله ويقبضون أيديهم. طبعا الشيخ ذكر أن قبض اليد كناية عن البغض الحقيقة المعنى أوسع. قط اليد منعها من كل الخير لأن اليد تطلق على العطاء سواء مال أو غير مال. تقول لك فلان له اليد الطولة في هذه المعركة يعني كان هو العنصر الأساسي في الانتصار. فين اليد اللي قدمها فلوس ولا عطاء مادي بدني؟ بل في الحديث الوارد تقول سيدة عائشة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخبر موته أخبرهم قال لما نموت السنة دي وكذا حدد لهم اليوم. قالت فقلنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين لا ولول ولا صوات ولا ومين اللي بيخبرهم؟ رسول الله بالوحي. كل كل واحدة كظمت غيظها وكتمت آلامها وأحزانها وتعلقت بربها ورسولها. فسألوا سأل واحد قال استدعاش كنا رسول الله، قلنا كلنا يا رسول الله أينا أسرع بك لحوقا؟ وقلت انت هتموت، طب مين فينا أول واحدة لحقك؟ قال أطول كنا يدا، أطول كنا يدا. قالت سيدة عائشة فجمعت النساء النبي في بيتي حجرت وقلت للنبي سألين عليك فمن أطول كنا يدا يعني زراعا، فجابت إيدها هي واحدة حطها على حائط وعملت علامة في أوجه الخيال كلها مخططة شوف مين فينا أطول. قالت فكانت أطولنا يدا سودة بنت زمعة وكانت أكبرنا سنة. السيدة سودة يا أخوانا الرسول تزوجها قبل السيدة عائشة بعد ما تصير فرنجة، وتزوجها كان عمره 55 وعمرها هي 80. الرسول هناك بعد 8 سنين من زواج الفرنجة 63 سنة، كان عمرها كام؟ 55. فأكل ما لقينا لا تنسى ستين سنة سودة كانت طويلة جدا، كانت أطول نساء النبي، كانت مميزة بطولي لدرجة بقى إن نزلت آية إذا لقاء ولبس النخال كلهم. سيدة سودة أول ما خرج سيدنا عمر شافها قال عرفناك يا سودة مميزة بوسط النساء كلهم عرفناك يا سودة تميزة. فقالت سيدة عائشة فظننا وغلب على ظننا انها اسرعنا يعني خلاص. قالت فماتت زينب سلمان في الاخر فقلنا والحمد اطولنا يدا اكثرنا عطاء فكنا جميعا نكتفي بما يأتينا من رسول الله بذلك ولا نعمل إلا في البيت. وكان زينب تحيك الثياب وتبيعه ووالله ما طعمت قط إلا من زاد رسول الله، وجعلت كسبها كله لله تشتغل عشان تتصدق بس، لا تأخذ من ثمرة وأجر عملها شيئا لنفسها البيت. تخيل واحدة شغالة طوال حياتها وأجرها بالكامل لله وبتأكل وتشرب من الكوت بتاعها صلى الله عليه وسلم. فكانت أطولنا يدا. إذا المقصد باليد هنا ليس مجرد العطاء المالي بس، بل كل أنواع العطاء وكل أنواع الخير. فقبض اليد منعها من العطاء. واضح معي؟ المنافقين أي شيء في مصلحة المسلمين يمنع، لو كان من ولو كان من غيره. ولذلك ينطبق عليه خصوصا من اثنين، يا البخل يا الشهر. البخل أن يمنع خيره عن غيره، البخل أن يمنع خيره هو عن غيره. الشح أن يمنع خير غيره عن غيره. يعني في حتى زيادة مش يمنع خيره بس، لا خيره وخير غيره، ومش عايز خير المسلمين لا من ولا من غيره، لا يرحم ولا عايز غير واحد. ويقبضون أيديهم، انتبه بها ها؟ شو الوقت الصراحة فيه؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.